بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة وحلقات قادمة بإذن الله تعالى سيكون حول مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب البحث في هذا الموضوع ما يلي: أولا، أنه موضوع نادر لا تجد من أفرده بالبحث والتقصي، لا من المتقدمين ولا المتأخرين إلا العلامة التونسي الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله، المولود سنة 96 و200 و1000 للهجرة، والمتوفى سنة 94 و300 للهجرة، حيث كتب بحثا في مجلة الهداية الإسلامية في ربيع الثاني سنة 57 و300 و1000، بحثا عنوانه مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من أسباب إيراد هذا البحث أنه موضوع لطيف يجلي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم غاية التجلي ويمثلها أحسن تمثيل. ثالثا، أن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ميدان لتسابق الآداب وجو لترفرف الكمالات. رابعا، أن للناس مجالس يرتادونها وأحاديث يتجاذبون أطرافها، ولكل من المجالسة والمحادثة آداب يحسن مراعاتها ويجمل الأخذ بها. ولا ريب أن الوقوف على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه من أعظم ما يرتقي بالمجالس والأحاديث. وقبل الدخول في تفاصيل الحديث عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إليكم مقدمة في مجالس العظماء. أيها المستمعون الكرام، احتفاف العظيم بمظاهر العظمة في أعين ناظريه وتباعه وسيلة من وسائل نفوذ تعاليمه في نفوسهم وتلقيهم إرشاده بالقبول والتسليم واندفاعهم بالعمل بما يمليه عليهم. وإن للعظمة نواحي جمة ومظاهر متفاوتة الاتصال بالحق، فمنها العظمة الحقة الثابتة، ومنها المقبولة النافعة، ومنها الزائفة التي إن نفعت حينا أضرت أزمانا، وإن راجت عند طوائف عدت عند الأكثرين بطلانا. وفي هذه الأصناف معتاد وغير معتاد، وبينهما مراتب كثيرة الأعداد لا يعزب عن الفطن استخراجها من خلال أصنافها، والحكم الفصل في آدابها وألافها. وبمقياس اتسام العظيم بسمات العظمة الحقة يكون مقياس غنيته عن مخايل التعاظم الزائفة، كما أنه بمقدار خلوه من تلك السمات الحقة يقترب من الاحتياج إلى شيء من تلك المخايل، كالمصاب بفقر الدم لا يستغني عن زيادة التدثر بدثر الدفاع. وكثيرا ما تحمل العظماء مشاق التكلف لما يثقل عليهم التظاهر به مجاراة لأوهام التباع أولي المدارك البسيطة، حذرا من أن ينظروا إليهم بعين الغضاضة أو يلاقوهم بمعاملة الفظاظة. فهم يقتحمون ذلك الثقل، ولسان حالهم يقول: مكره أخوك لا بطل. فلا غرو أن كان المتوسمون منذ القدم تقوم لهم من صفات مجالس السرات والجماعات دلائل منبئة بأحوال أصحاب تلك المجالس، كما قال الشاعر: ولما أن رأيت بني جوين جلوسا ليس بينهم جليس، يئست من التي قد جئت أبغي إليهم إنني رجل يئوس. وإذا تتبعت ما يعد من هيئات المجالس أحوال كمال حقا أو وهما، تجد منها المتضاد الذي إن اشتمل المجلس على شيء منه لم يشتمل على ضده، مثل الحجاب والإذن والوقار والهزل. ونجد بعضها غير متضاد بحيث يمكن اجتماعه، كوضع الأرائك والتنافس النفيسة مع التزام الوقار والحكمة، وكالفخامة والزركشة مع إقامة الإنصاف. فقد كان مجلس سليمان عليه السلام مكسوا بفخامة الملك، وهو مع ذلك منبع لآثار النبوة والحكمة. فأما الأوصاف المتضادة فلا شبهة في كون مجالس العظماء حقا تنزه عما يضاد الحق منها. وأما الأوصاف غير المتضادة فلا يعد تجرد مجلس العظيم عما هو من هذا الصنف مهمة إلا زيادة في عظمته، وليس ذلك بلازم في تحقق أصل عظمته الحقة. أيها المستمعون الكرام، تجري أشكال الدعوة الإلهية كما يقول ابن عاشور رحمه الله على حسب استعداد الأقوام لتلقي مراد الله منهم، فيسن لهم من الأحوال والهيئات ما هم به أحرياء لنفوذ مراد الله فيهم، فقد يتسامح لدعاتهم ببعض المظاهر التي لا حظ لها في التأثير الخلقي أو التشريعي، ولا تحط من اعتبار صاحب الدعوة في أنظار أهل الكمال، وتعين على قبول دعوته بين العموم البسطاء لموافقتها بساطة إدراكهم وعدم منافاتها الحق. فإن بني إسرائيل لما فتنتهم مظاهر عبدة الأصنام وقالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، غضب عليهم ووبخهم على ذلك. ولما بهرتهم مظاهر الملك التي شاهدوها عند الأقوام الذين مروا بهم في تيههم والذين جاوروا بلادهم وقالوا لنبيهم شمويل ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لم ير نبيهم في ذلك بأسا، إذ رآه أعون لهم على الدفاع عن جامعتهم، فأقام لهم شاول ملكا، ثم خلفه من الملوك من كان له وصف النبوة مثل داود وابنه سليمان الذي عظم سلطانه وفخمت مظاهر ملكه التي ما كانت تنقص كماله النبوي. وأظهر حجة على ذلك أن ملكة سبأ ما دانت لسليمان عليه السلام حين مجيء كتابه إليها بالدعوة إلى الإيمان بالله والدخول في طاعة ملكه العادل، فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ثم هي لما وفدت عليه بمدينته ورأت من عظمة سلطانه ما أبهتها ودخلت الصرح الممرد فحسبته لجة، هنالك قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وكذلك فرعون موسى كان مما منعه أن يؤمن بموسى عليه السلام أنه لم ير عليه آثار العظمة الزائفة، إذ قال في تعليل كفره به فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، وهي شعار الملوك في عرفهم. وفي هذا ما يشرح لنا تلك المجادلة التاريخية العظيمة الجارية بين عظيمين من عظماء أمتنا عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. فقد جاء في كتب السير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم الشام تلقاه معاوية رضي الله عنه في موكب عظيم وهيئة، فلما دنا منه قال أنت صاحب الموكب العظيم؟ قال معاوية نعم. قال ما بلغني من طول وقوف ذوي الحاجات ببابك؟ قال نعم. قال ولم تفعل ذلك؟ قال معاوية نحن بأرض جواسيس العدو بها كثير، فيجب أن نظهر من عز السلطان ما يرهبهم، فإن هيتني انتهيت. قال عمر يا معاوية ما عاتبتك عن شيء يبلغني عنك إلا تركتني منه في أضيق من رواجب الضرس، وفي رواية إلا تركتني منه في أضيق من رواحب الضرس، فإن كان ما قلت حقا فرأي أريب، وإن كان باطلا فخدعة أديب. قال معاوية فمرني. قال عمر لا آمرك ولا أنهاك. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان في معية عمر يا أمير المؤمنين ما أحسن ما صدر عما أوردته. قال عمر لحسن مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي كانت إرهاصا للحديث عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.